أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلازلنا مع مادة حياة القلب، وقد قلنا قبل ذلك أن مادة حياة القلب على الحقيقة هي الإيمان بالله جل ثناؤه، وللإيمان روح وعلامة وثمرة. أما روحه فهي المحبة، وأما علامته فالذكر، وأما ثمرته فالطمأنينة. فلازلنا مع الذكر الذي هو وظيفة القلب وشعاره، والذكر يدل على حياة القلب، والذي يفوته هذا الركن الركين يكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. ولفظ مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. ويا بعد ما بين الحي والميت، ولا تخطئ العين الفرق بين الحي والميت. فالذي يعرض عن ذكر ربه ميت، وهذا له عقوبة في الدنيا وله عقوبة في الآخرة. والمقبل على ربه تبارك وتعالى له جزاء في الدنيا وله عاقبة حسنة في الآخرة. أما المعرض عن ذكر ربه تبارك وتعالى فقد ورد فيه النص الجلي الذي إذا قرأه إنسان لم يخطئ في فهمه، ألا وهو قوله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالذي يعرض عن ذكر ربه تبارك وتعالى لن يستريح في هذه الحياة، وهذه عاجلة شر لهذا المعرض. يعذبه الله عز وجل في كل شيء، وأقسى ألوان العذاب أن يعذبه بما يحب، لأن المرء إذا عذب بما يكره ترك، أما إذا عذب بما يحب لا ينزع. وهذا أقسى ألوان العذاب، يعذب ويصر أن يستمر، ويعذب ويصر أيضا أن يواصل، فلا ينزع حتى يبذل حشاشة نفسه ويهلك. كثير من الناس الذين لا يتمتعون بالذكر، الذكر ده له لذة كما قال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا ألذ ما فيها. فقيل له: وما ألذ ما فيها؟ قال: ذكر الله تبارك وتعالى. فالذي لم يتذوق الذكر أبدا لا يشعر بحلاوة الحياة. الذكر وظيفة القلب، فربنا تبارك وتعالى توعد المعرض، المعرض عن ذكر، له معيشة ضنكة، يعذب بحب امرأة لا تحبه وتتطلع إلى غيره، ويعذب بعقوق ولد يحبه ويبذل له ماله ونفسه والولد أيضا لا يحبه ويعقه، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. العداوة ليست أن يظهر المرء يعني شيئا من خلال الشر فقط، لا، ليست العداوة أن هو يذبحه بسكين ولا يقتله برصاص ولا الكلام ده، لا، العداوة أن يجبره على معاصي الله، هي دي أقسى ألوان العداوة كما قلت في مقدمة كلامي. يعذبه بما يحب، امرأة همها الدنيا تريد كل شيء وزوجها يحبها، فقد يبذل نفسه ويطوف في بلدان الدنيا ويفني شبابه لأجلها، ومع ذلك تتنكر له. وأنا الحقيقة يعني يحضرني الآن حكاية لأعرابي، وهي من أمتع ما قرأت في هذا المعنى. خلاصة القصة أن رجلا أعرابيا كان يحب امرأته، والمرأة دي عينها فارغة تريد الدنيا، فانطلق يجوب الأرض بحثا عن ملذات امرأته، لكنه عاد بعد سنين شاحبا جلد على عظم، لفحته البيض وغيرت لونه الشمس. فلما رجع إلى امرأته وطرق الباب وفتحت، رأت رجلا لا تعرفه، فدار بينهما حوار. قال هذا الأعرابي، وقد أبدع في هذا الشعر إبداعا بعيدا كبيرا، وهو شعر فيه طبعا يعني جزالة في الألفاظ، أنا سأفسرها وأبينها. قال: رأت نضو أسفار أميمة شاحبا، على نضو أسفار فجن جنونها، فقالت: من أي الناس أنت ومن تكن؟ فإنك راعي صرمة لا تزينها. فقلت لها: ليس الشحوب على الفتى بعار، ولا خير الرجال سمينها، عليك براعي ثلة مثل حبة، يروح عليه مخضها وحقينها، سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة، وأنعم أبكار الهموم وعونها. أنا قلبي مع هذا الأعرابي عندما قال هذا الكلام. يقول: رأت نضو أسفار أميمة شاحبا. النضو هو البعير المهزول، البعير اللي هو جلد على عظم ليس فيه لحم، يقال أنضيته أي أتعبته حتى هزل. ومنه حديث عروة ابن مضرس رضي الله عنه لما طاف بالجبال ووافى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مزدلفة، فقال: يا رسول الله، ما تركت جبلا إلا وقفت عليه حتى أنضيت راحلتي. أنضيت راحلتي أي أهزلتها من كثرة الوقوف على الجبال التي مررت بها. فهو يقول رأت أميمة اللي امرأة يعني نضو أسفار، خلاص، أي رجلا هزيلا على نضو، أي على بعير مهزول، خلاص، يعني الراجل جلد على عض والشمس غيرت لونه وصار أسود وحرق جلده وركب برضو بعير من كثرة الأسفار، هو البعير كمان هزل. رأت نضو أسفار أميمة شاحبا، أي رأت أميمة رجلا اللي هو يعني نفسه نضو أسفار شاحبا على نضو أسفار، أي على بعير مهزول، خلاص. رأت نضو أسفار أميمة شاحبا على نضو أسفار فجن جنونها فقالت من أي الناس أنت ومن تكن. نسيتيني ولا إيه؟ ما تعرفيش أنا مين؟ آه أنت تطلع مين؟ لما فتحت الباب وشافت هذا الإنسان الجديد الذي رجع بأمراض الغربة بعدما بذل شبابه وحشاشة نفسه في ديار الغربة ورجع إليها، بتقول له أنت مين؟ خلاص؟ فقالت من أي الناس أنت ومن تكن؟ فإنك راعي صرمة لا تزينها. الصرمة اللي هي القطعة من الإبل أو القطعة من الغنم، عايزة تقول له أنت ما تشرفش حد، لا تزين الصرمة، لا يعني الإنسان لما يجلس في فناء ولا يكون له مكانة في النادي أو في البلد يقول الكلام فيسمع لقوله، بتقول له أنت ما تشرفش حد. فقلت لها ليس الشحوب على الفتى بعار ولا خير الرجال سمينها، عليك براعي ثلة مسلحبة. ولا خلاص أنا مش عاجبك، أنت عايزة إيه بقى؟ أنت عايزة واحد متاختخ ملازلز، واحد كده فتوة له عضلات، ها؟ ألا زكاة المسألة كذلك؟ ها؟ عليك براعي ثلة مسلحبة يروح عليه مخضها وحقينها. ولا طالما أنت عايزة واحد يعني كده يعني مريش كده ومستريح وعضلات وجسم وسمين، خلاص روحي بقى الواحد عنده ثلة، الثلة هي الجماعة يعني، مسلحبة، والمسلحب اللي هو المنبطح على الأرض، يقصد إن هو عنده زرايب غنم زرايب إبل وباركة للنهار في الزريبة عشان تحلب اللبن، يروح عليه أي على التخين ده مخضها وحقينها. تعرف اللبن لما تخض اللبن طلع القشطة بتاعته دي، خلاص بيبقى لبن منزوع الدسم، يبقى تشرب منه وما تتخنش، تبقى ما زلت ايه، ما زلت رشيقا يعني، ادي معنى المخض يعني، تمام، منزوع الدسم. والحقين هو اللبن الرايب الذي صب عليه اللبن والحليب. قال ما انت عايز واحد قاعد عنده زرايب يحلبوا له لبن ويسقوه، يشرب مره منزوع الدسم ويشرب مره لبن رايب على لبن حليب، تمام. عليك براعي ثلة، طالما انك عايزة يعني مش انا مش عاجبك يعني بعد السنين اللي قضيتها في الغربة وعمال اطوف عشان اجيب لك اللي انت عايزاه وفي الاخر تقولي لي من اي الناس انت ومن تكن، قال اللي انت عايزاه. كما قال الشاعر يعني الاخر، مش عايز النساء يزعلوا يعني، وان تسألوني بالنساء فانني خبير باحوال النساء طبيب، اذا شاب شعر المرء او قل ماله فليس له في ودهن نصيب. طبعا مش كل الايه، مش كل النساء كده يعني. فهو بيقول ايه، بيقول لها يعني انت عايزه واحد بقى ايه يعني عنده زرايب وبتاع يشرب لبن حليب زي ما قلت لكم كده، سمين الضواحي، عضلاته بارزه كده، لم تؤرقه ليله وانعم ابكار الهموم وعونها. انا بصراحه الشطر الاخير ده خلع قلبي لما قرات أبكار الهموم. يقول لها أنت تكملة للبني آدم اللي هي عايزاه، اللي هي عايزاه، سمين الضواحي بسبب أنه بياكل ويشرب ومستريح يعني، لم تؤرقه ليلة وأنعم، أي له من منعم يعني، أبكار الهموم وعونها. بيقول لها أنا لما سافرت وطلعت رغبة لجنابك عشان أعمل لك اللي أنت عايزاه، لقيتني هموم كثيرة، منها هموم بكر، أنا أول واحد يبتلى بها. هذا معنى الهم البكر، لم يبتلى أحد به قبلي. وقابلتني هموم جربها غيري وأنا جربتها، يعني ذقنا من الكأس جميعا. أدي العون كما قال الله عز وجل، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، مش كبيرة أوي، ولا بكر، مش صغيرة أوي، عوان بين ذلك. عوان بين ذلك يعني إيه؟ يعني شباب يعني. عايز يقول العوان اللي هي هموم مشتركة بين البشر جميعا، أنا ذقت منها لأجلك، وفي هم بكر أنا الوحيد اللي ذقته، ده كله عشان خاطرك أنت. الرجل ده لما يطوف الأرض عشان امرأته، دي عدو ولا لا؟ طبعا هي عدو له. ليه؟ لأنه أنفق رأس ماله ولم يرجع بربح. تعرف النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث ابن عباس الذي افتتح الإمام البخاري رحمه الله به كتاب الرقاق من صحيحه، وهي بداية بارعة جدا للإمام البخاري رحمة الله عليه كالعهد به. حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وده رأس المال. افترض أنا الصحة دي والفراغ ده رأس مالي، أنا بستثمر مالي، بستثمر حسنات، أشتغل عمل مفيد، ألقى الله عز وجل عندي رصيد بوجه أبيض. ده بقى امرأته لأجل أنه يحبها طاف الدنيا كلها فأنفق عمره كله ورجع بلا شيء، رجع مهزولا كما أن بعيره مهزول. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. مش لازم عادي يحط لك سم في الأكل، ولا امرأة مثلا تقطع جوزها 16، يتقطع حتت حتت وتحطه في 16 كيس، ولا ولد يعمل العكس، ولا الكلام اللي إيه؟ كلام الغريب الذي يعني نقرأه في هذه الأيام. مش لازم العداوة تكون كده، العداوة كما قلت ممكن تكون بسبب الحب. والآية دي أصلها كان لها مناسبة، أن جماعة من الذين أسلموا في مكة أرادوا أن يهاجروا إلى المدينة، فأزواجهم تعلقوا به، أنتوا هتسيبون لمين؟ قال بقى أنت تمشي وتسيب ولادك وتسيبني وتعمل إيه؟ فضعفوا، فلما ضعفوا مكثوا وجلسوا ولم يهاجروا. فلما بقى حصل الفتح الأكبر والصحابة الذين أسلموا في مكة راحوا المدينة، إذا بهم يجدون الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر إيمانا منهم وأكثر علما، فكل واحد رجع عشان يضرب مراته بقى ويؤدبها كيف أنها منعته فلم يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المرأة مثلا التي تمنع زوجها أن يسافر لطلب العلم، ما أقصدش أنه يسافر مثلا في الخارج فقط، لا، بل قد يكون في نفس البلد، أنه يذهب لطلب العلم وعمالة تشغله، توديه مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا، مش احتاط الرجل علشان يجيب لها الدنيا، والرجل لا يعرف فروض الأعيان عليه ولا يعرف كيف يوحد ربه تبارك وتعالى، المرأة دي عدو. والعكس برضو، امرأة لا تدري شيئا عن دينها وزوجها يمنعها أنها تحصل الفرض العيني عليها الذي لا يجوز لها أن تجهله، هذه أيضا دي عداوة، نوع من العداوة. فالله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اوعى تحسد واحد وانت واقف في الإشارة مثلا، انت راكب سيارة بقى من اللي هي بتتزق كل يوم الصبح وهو راكب سيارة فارهة، اوعى تحسده. ها ده لو يعني كل واحد عرض مشاكله، خد مشاكله وخد السيارة بتاعته او خد الفيلا او خد الاموال بتاعته وخد امراضه ومشاكله والكلام ده، وخد وحشة قلبه. ها انت هترفض على طول. لا تحسد، لا تحسدا احدا على نعمائه، إن الحسود لحكم ربك شاني. حسود معترض على حكم الله عز وجل. وكما قلت لو عرض عليك الرجل بمشاكله أنت هترفض تماما. ونحن نعرف كثيرا من أصحاب الأموال الذين يأتون فيشتكون الغربة، ليس عنده سعادة مطلقا أبدا، يشعر بوحشة غريب. أنا أقول لكم على حاجة، زمان وأنا كنت يعني بعد ما تخرجت من الجامعة كنت شغال في بقالة في مدينة نصر. وبعدين كان واحد من المندوب مبيعات يعني بيجي لنا المحل. المندوب ده كان له عم، والعم ده كان رجلا غنيا أنا أعرفه، كان عنده يعني حاجة زي سوق بقالة كبير في مصر، مصر الجديدة، وعنده عمارتين يعني كده من العمارات اللي إيه تتبص لها كده تحس إنك هتقع على قفاك يعني. هذا الرجل أدبه الله عز وجل بامرأة، وشر الرجال من تؤدبه امرأة ليس رجلا. معلش أنا عايز أستطر كده وأقول لك من هو الرجل. ربنا عز وجل لما ذكر يحيى بن زكريا قال إيه فيه؟ قال وسيدا وحصورا ونبيا. الترتيبة دي لها معنى. قال سيدا وحصورا، الحصور الذي لا يقرب النساء ليس عن عجز، لا لا يقرب النساء، لا حاجة له في النساء، تمام. قدم السيد على الحصور لأنه لا يكون سيدا إلا من يملك نفسه، ده يبقى سيد. إنما الرجل اللي امرأة تلعبه وتبص تلاقيه مبهدل نفسه مبهدل كرامته والكلام ده، لا سيما في الحل طبعا في الحرام يعني، علشان خاطر امرأة ويبيع اللي وراه واللي قدامه ويترك الصلاة ويترك المعروف والكلام ده عشان امرأة، هذا ليس رجلا، تمام. المهم الرجل ده كان يبيع الخمر في المحلات بتاعته، وكان عنده حوالي 4-5 ولاد، والمرأة ناشز على طول الخط لا يشبعها شيء أبدا ومش راضية، والرجل كل يوم يسترضيها ويجيب لها بقى هدايا ومش عارفين الكلام ده بتاع عشان يسترضيها، أبدا المرأة لا ترضى. وانت عارف بقى المرأة لما تقعد جنب عيالها وتقعد تعيط وبتاع والكلام ده، تعرف الأولاد وأبوكم عمل فيا وخلى وسوى، ده أنا لولاكم كنت سبت البيت من زمان، بس أنا شرب المر من يوم ما عرفته علشانكم انتوا. يوم الولاد إيه يسهل عندهم نوع من الانفعال. تخيل بقى راجل بيبيع الخمر وامرأة ناشز، هيطلعوا خلفة إيه يعني؟ برضو عيال برضو من الاحتياط الاستراتيجي بتاع إبليس يعني، إلا أن يهديهم الله تبارك وتعالى، لكن أولاد أو أيضا عققة. المهم الأولاد دخلوا هددوا لإيه أبوهم وإنهم هيدبحوه. تصور الرجل اللي عنده عمارتين زي ما وصفت لك كده، لما تبص الدور الأخير تقع على قفاك من طول العمارة، ما كان يستطيع أن يبيت في بيت الله، عرفش أبدا يدخل شقة ونام. ليه؟ خايف عيله يدبحوه. تعرف كان بينام إزاي؟ كان عنده عربية طبعا فارهة جدا، كان يفضل بعد ما يطلع من المحل يفضل يلف بالسيارة في شوارع القاهرة، وبعدين يراقب المراية شوف حد بيتبع ولا لا، لا سيارة كده ماشية ولا حاجة، يفضل يلف لحد ما يطمئن تماما إن ما فيش حد بيتبعه، يقفل بقى إيه السيارة من جوه وينام على الكرسي. يعني إن ذلك على الله يسير، بس أن يعذب العبد العاصي دي أسهل، يسيرة جدا جدا. فده إيه اللي عنده يعني؟ تبص هو بيعد الفلوس يعني ما قيمتها، أهو مش عارف ينام في آخر النهار، ينام في السيارة. ده سبب إيه؟ سبب الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى. ذكر الله كما قلت بيدي متعة، متعة. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما يحكي ابن القيم يقول صلى الفجر مرة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى انتصف النهار لم يكلم أحدا، ثم التفت إلى ابن القيم وقال هذه غدوتي لو تركتها سقطت قواي، سقطت قواي، يعني لا يستطيع أن يعيش ولا أن يحيا إلا بهذا الذكر. كما قلت الذكر متعة، تارك الذكر، النبي عليه الصلاة والسلام قال ميت كما في الحديث الذي ذكرته قبل ذلك، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الحي فيه نداوة، فيه نداوة، والميت فيه يبس، وأنا هقف عند النداوة واليبس. شوف حديث عبد الله بن بسر الذي رواه، أو حديث صحيح رواه الإمام الترمذي وابن ماجة، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به. خلي بالك، تعرف اللي بيتشبث يعني؟ يعني آخر حاجة ماسك بإيديه، لو إيديه دي ضعفت سيسقط. الإنسان بيتشبث آخر معقل. بقول شرائع الإسلام أو أبواب الخير كثرت علي وأنا مش عارف أعمل إيه ولا إيه ولا إيه، فمرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. قال له جملة واحدة، قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. آدي ملخص المسألة كلها، ودي مسألة مش بسيطة، لأن باعث الذكر المحبة. خلاص، باعث الذكر المحبة. والمحب كما قلت كثيرا وأقول وسأقول إن شاء الله عز وجل، المحب لا يخالف. أنت ممكن تعمل عمل من أعمال البر، لكن قلبك أجنبي عن العمل. يعني مثلا إحنا بنقرأ آية كتير قوي، ولعل بعض الناس لا يقف عند معناها. الآية إيه؟ سورة عنكبوت: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يبقى الصلاة الحقة، ها؟ الصلاة الحقة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة المعرفة بالألف واللام، أي الصلاة التي يريدها الله عز وجل من العبد. لأن في حديث لكنه حديث منكر وهو فاش بين الناس، رواه الإمام الطبراني في معجمه، وفي إسناده راو يقال له ليث ابن أبي سليم، وليث هذا ضعيف الحديث لأنه ساء حفظه في آخر عمره، فكان إذا لقن قبل التلقين، ومن شرط الراوي الثقة الذي يقبل حديثه أن يكون ضابطا حافظا. الحديث ده ايه بقى اللي الخطباء برضو بيقولوه والناس ما زالوا بيقولوه وبنسمعه في الإذاعات: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. الحديث ده منكر، اولا من جهة اسناده لا يصح، ومن جهة متنه ايضا لا يصح. ليه؟ لانه عارض حديثا رواه الامام احمد وصححه ابن حبان، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا يصلي ويسرق، فقال عليه الصلاة والسلام: سينهاه ما تقول، وفي لفظ آخر: ستنهاه صلاته يوما. فيبقى كلمة لا صلاة له لا، بل الإنسان إذا واظب على الصلاة واستثمر روح الصلاة لابد أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر. تمام؟ قال لك الصلاة بتنهى عن الفحشاء والمنكر، قال لك بس في حاجة أكتر من كده، الذي يتلبس بها ما يعرفش يعصي رب تبارك وتعالى أبدا لو أراد ما استطاع. ولا ذكر الله أكبر، أي أكبر من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر. ليه؟ لأن الذاكرة محب، والمحب لا يخالف، هذا قانون، المحب لا يخالف. فتصور مثلا رجلا عاصيا، عشان أوريك بس جريمة العاصي يعني، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. رجل أراد مثلا أن يرتكب منكرا، وليكن مثلا يريد أن يشرب خمر، يريد أن يزني، إيه اللي بيعمل؟ بيحصل له يعني يقفل الباب ويقفل الشباك ويظبط المسائل تمام، ويتأكد 100% أنه لا يراه أحد. فانظر، يعصي ربه الذي يراه، يعني هو بعينه وفي داره، لأن الملك ده كله ملكه، يعصي ربه وهو يراه وفي داره وعلى بساطه، وواعظ الموت ينهاه وواعظ النار ينهاه والملائكة شهود عليه،
بل وأعضاء جسده شهود عليه، هذا ليس عنده عقل، لأنه لو كان يعقل ما فعل. عشان كده بعض السلف قال لا يعصي الله عز وجل أحد له عقل أبدا، لابد أن يزول عقله إذا عصى ربه، زي النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ليه؟ لأنه لو كان مستحضرا للإيمان ما سرق ما زنى. خلاص، إيه اللي وقعه في الورطة دي؟ أن الإيمان ارتفع عنه في اللحظة التي عصى الله فيها، وهو ده معنى الكلام، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني هو يزني ليس مؤمنا. طب وما الكافر؟ لا، تذكرون في الحلقة الماضية قبل الماضية احنا قلنا الدين ثلاثة وشبهناه بثلاثة دوائر متداخلة، قلنا الدين إحسان، قلنا دايرة زي كده خلاص، وفي دايرة أوسع منها وهي الإيمان، والدايرة الثالثة وهي الإسلام. فإن خرج من الإحسان وقع في الإيمان، وإن خرج من الإيمان وقع في الإسلام، وإن خرج من الإسلام خرج إلى الفضاء الواسع وهو الكفر. تمام؟ يبقى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يكون مؤمنا، إنما يكون مسلما فقط إلا إذا استحل. ده مذهب أهل السنة والجماعة، لا نكفر أحدا من أهل المعاصي وإن كبرت بذنب ما لم يستحل، إنما داخل تحت الإيه؟ تحت المشيئة. يبقى هذا الزاني إذا زنى أو السارق أو شرب الخمر فارقه الإيمان، كما في بعض الطرق حديث أبي هريرة قال إذا زنى العبد فارقه الإيمان وصار كالظلة فوق كده زي الشمسية تحطها على راسك. إذا زنى فعل الكبائر دي الإيمان يسيبه ويبقى زي الظلة كده فوقه، فإن رجع عاد إليه الإيمان وإلا ذهب. ولا يذهب الإيمان بكليته إلا إذا استحل، وقع مثلا في الاستحلال. فالرجل الذي يعصي ربه عز وجل هذا العصيان وهو يعلم أنه يرى، هذا ليس له عقل، لا يعصي الله عز وجل أحد إلا إذا غاب عقله. يعني بالمناسبة دي مثلا بعض التفاسير بتنقل في قصة يوسف عليه السلام في برهان ربه تبارك وتعالى. ما هو البرهان؟ قال لك في بعض الإسرائيليات إن يوسف عليه السلام ببص للسقف كده فوجد يعقوب عاضا على إيه؟ على إصبعه كده، فبصله كده لقى بيعض على إصبعه وقال اوعى تعمل كده فنزع. أي منقبة ليوسف عليه السلام في هذا؟ لو رأى أفجر الناس، لو أراد أن مثلا يزني بامرأة وعلم أن رجلا يراقبه من نافذة أو من شباك لا يستطيع أن يفعل شيء. أي منقبة ليوسف عليه السلام أن يبقى البرهان أنه رأى أباه؟ لا، الكلام ده كلام غير صحيح. فأنا عايز أقول الرجل الذي يعصي ربه عز وجل وهو يراه بعينه هذا إنسان ليس له عقل. طيب، ذكر الله تبارك وتعالى زي ما احنا بنقول ايه أن في حديث عبد الله بن وس لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. الرطوبة دي هي الحياة، وهو مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره. احنا عملنا صنفين اهو، صنف حي فرطب. طب والميت؟ قال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. تصور المسألة دي، يا ويلك من ذكر ربنا. تصور لما بني آدم يعني يصل قلبه إلى هذا اليبس والجمود والموت حتى يعني يكون ذكر الله أكبر مصيبة يبتلى بها. شوف بعد هذا البني آدم. عشان كده ربنا عز وجل يقول له إيه؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. خسران مبين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا لا يهنأ ولا يسعد، ويعذبه الله عز وجل حتى في شهواته، ده في الدنيا خلاص. وبعدين يموت في طيس لا ذكر له مطلقا، لا يجعل الله عز وجل له ذكرا، بل ربما إذا ذكر ذكر باللعنات، ويبغضه الله عز وجل إلى قلوب عباده وإن لم يلقوه، وإن لم تصلهم سيئة منه إليهم يكرهونه، كما يجعل الرضا ويجعل القبول لبعض الناس يجعل أيضا الكره والبغض أيضا لبعض الناس. وهذا رزق، مسألة الرضا والمحبة هذا رزق. فهذا الرجل يموت لا ذكر له، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد الفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. لما يكون الدواب بتكره العاصي، بتكره هذا البني آدم الفاجر، الرمل والطوب، طوب الأرض بيكرهه. أي حياة لهذا الإنسان؟ عايش مكروه حتى من طوب الأرض، وبعدين يقذف في الآخرة في جهنم، ده إيه ده؟ ربنا تبارك وتعالى توعد هذا الإنسان، يبدأ في الدنيا، إنما في الآخرة ها؟ وأن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، جزاء من جنس العمل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كان أعمى لا يرى آيات الله عز وجل ولا يرى الهدى، وأصم لا يسمع، لم يوحد الجهة. ومن علامة السعيد أن يعرف الجهة التي يعطيها أذنة، دي من علامة السعيد. عبد الله بن الأهتم لما وعظ عمر بن عبد العزيز قال له: امضي ولا تلتفت. ليه؟ وحد الجهة، معروف بيستقي الكلام منين، لا تستقي الكلام إلا من مصدرين، إما من الوحي وإما من الهوى، بل همش ثالث. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك، هو ده الوحي، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، هذا هو الوحي، ولا تتبع الهوى فيضلك. وقال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هذا هو الوحي، واتبع هواه. إذن أنت هتدي ودنك لمين؟ للوحي ولا للهوى؟ مسألة توحيد الجهة هذه مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للسالك إلى الله عز وجل إذا أراد صلاح قلبه. توحد الجهة ولا تلتفت إذا مضيت. لكن الإنسان اللي ماشي في الحياة أعمى مش عارف هو رايح فين. وأنا عايز أقول لكل رجل يريد، أو لكل إنسان مسلم يريد النجاة غدا، هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت على 73 فرقة، كل فرقة لها مذهب، وكل فرقة لها دعاة، اللي النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم قال: دعاة على أبواب جهنم لهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. كل فرقة لها منظرون، حطوا الأصول، فرعوا الفروع، ولا خطباء، بلغاء يعرف يزين الباطل كويس، زي المشركون زمان. ألا لما حرم الله عز وجل على المسلمين أن يأكلوا الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيح، خلاص دي أنواع من الميتة اللي هي في أول سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، تمام، أنواع. المتردية لوعت من على الجبل، النطيحة واحدة نطحت واحدة موتت خلاص، الموقوذة ضربتها بعصايا على رأسها موتتها، أو ارتطمت بشيء مثلا ماتت. فالمشركون بيقولوا إيه بقى؟ قالوا لهم: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ طب هي البهيمة اللي وقعت من على الجبل دي وقعت ازاي يعني؟ ما هو ده قضاء الله وقدر، ماتت كما قدر الله لها ان تموت. يبقى انت بقى اللي ربنا موته ما تاكلوش، واللي انت موته ذبحته يعني تاكله؟ فانزل الله عز وجل: وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. في واحد عنده تنظير، انت خالي تماما ما تعرفش اي حاجه في اي حاجه، لما يجي بقى يقول لك دليل ويرتبه لك يدخل في قلبك. كما قال القائل: اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. انا عندي 73 فرقه زي ما قلت لها اصول، لها منظرون. انت بقى تريد النجاه غدا، تعرف حاجه عن المذهب الصحيح الوحيد؟ ها؟ النبي عليه الصلاه والسلام بينه لما قال: وتفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم انا واصحابي. تعرف اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه؟ كثير من الناس ما يعرفوش اي حاجه ابدا، مع ان الدين سهل ودلائله نيرات. تبص ليه داخل في اعقد التكنولوجيات مثلا، وكلمك في المسائل الحسابيه بطريقه غريبه، انت نفسك تستغرب ان ازاي البني ادم ده مخه وصل للمساله دي. اعقد العمليات الحسابيه او الميكانيكيه او التكنولوجيه او الكلام ده عنده علم كامل بها. واذا ذكر الله يقول لك: ها ها ها، تقول ايه؟ مع أن الله عز وجل قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أو ده ما يعرفش علامة الباب الوحيد، ماشي عمال يبص ويريد أن ينجو غدا ولم يوحد الجهة وكان أعمى في الدنيا، ده كيف ينجو هذا؟ لا، شوف ربنا عز وجل قال له إيه: كذلك أتتك آياتنا. لما قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. البصر اللي يقصده هذا المغفل الذي خرج من الدنيا ولا يعرف شيئا هو بصر العين، أما القلب فكان أعمى، لي البصيرة كان أعمى. قال له: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. النسيان هنا هو الإعراض. فكذلك اليوم تنسى. صار في الآخرة لا شفاعة إلا بإذن الله عز وجل، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ها؟ وربنا عز وجل قال له: نسيتك. ما أشقى هذا العبد إذ لم تشمله رحمة الله. لا أحد يتدخل مطلقا ولا يشفع إلا لمن يأذن الله له. ترك الذكر مشكلة كبيرة. الذكر حياة القلب وسلامته، والذكر ده يترجم عنه اللسان. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث المقدام ابن معدي كرم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحب. ليه؟ عشان يبقى فيه جسور من الدفء، يبقى فيه تواصل، ما تكتمش المسألة دي، لابد أن تظهر المحبة. وفي حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رجل من فجاء رجل على المجلس يعني، فواحد من الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني أحب هذا الرجل. قال: هل أعلمته أنك تحبه؟ قال: لا. قال: اذهب إليه فأعلمه. فذهب إليه فقال: إني أحبك في الله. فقال له: أحبك الذي أحببتني فيه. الإظهار المحبة، أنا بحب إنسان ولساني أخرز ومن أدراني، لكن أنا عندما أقول أنا أحبك يحصل نوع من الانفعال، لا سيما إذا توافقت الأرواح، كما قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. خلاص. ولله المثل الأعلى. هذا اللسان ينبغي أن يكون ذاكرا معربا عما في القلب. وهذا فيه حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه معلقا، معلقا يعني بغير إسناد يعني، ووصله الإمام البخاري برضه في كتاب آخر له اسمه خلق أفعال العباد، ووصله أيضا الإمام أحمد ابن حنبل في مسنده وهو عند ابن ماجة بسند آخر إلى أبي هريرة رضي الله عنه، لكن سند ابن ماجة ضعيف يعني، لذلك أنا نبهته فقط عليه من باب العزوي، أما الاعتماد فإنما هو على ما رواه الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد والإمام أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى قال: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. شوف الإعراب، لسان يعرب، يعرب ليه؟ لأن لما الإنسان يذكر ربه تبارك وتعالى يغري آخرين من أهل الخير والفلاح أن يذكروا الله عز وجل، وإلا فالله عز وجل يعلم ما استقر في القلب، إنما ده بيبقى فيه نوع من الإغراء، كما قال تعالى في الزكاة أو الصدقة: إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يبقى أنا عندي واحد هيتصدق علانية أمام الناس، يعني لا يخشى على نفسه من الرياء، لكن لما أخرج الصدقة أغرى آخرين أن يفعلوا مثل فعله، عشان كده ربنا عز وجل قال: فنعم هي، أي نعم ما فعلت أن تظهر الصدقة، تمام؟ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، لم يقل فهو خير لهم، لا، ده اللي خير لهم اللي هم الفقراء النوع الأول، لأن إذا تصدقت علانية أغريت الآخرين ما تصدقوا فانتفع الفقير، لكن إذا كنت تخشى على نفسك إذا فعلت عملا من أعمال البر فتظهره، إنك يعني يدخل على قلبك رياء أو نحو ذلك، يبقى إيه أخفيها ليه؟ ده خير لك أنت وليس خيرا لليه، وليس خيرا للفقير. فيبقى وتحركت بي شفتاه، معناها أن يجهر المرء بالذكر فيغري الآخرين أو يذكر الغافلين، ها، على أن يذكروا الله تبارك وتعالى. يبقى إذن نرجع بقى للمسألة، عندنا صنفين أهو: صنف الأولاني ذاكر لربه تبارك وتعالى، وهذا هو الحي اللي هو الرطب، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تبارك وتعالى. نوع الثاني نوع الشقي المغضوب عليه إن لم تتداركه رحمة الله عز وجل، ده عايش في الدنيا كالحمار. في بعض الأحاديث وردت عن أبي، حديث مثلا عن أبي هريرة لكن إسناده منقطع، وصف فيه الكافر أو الفاجر في هذا الحديث، قال: جيفة بالليل حمار بالنهار. هذا الإسناد منقطع في سعيد بن أبي هند، لم يسمع هذا الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه، لكن في بعض الآثار تعضد هذا الوصف. جيفة بالليل بيوم رايح ينام نفسه زي القتيل، ها، ليه طول النهار في المصنع والمتجر وبتاعه، ويا طاير رايح بلاد بره، جاي من بلاد لبره لجوه، يا في المصنع يا في مش عارف المتجر بتاع على الحسابات وبتاعه ومحمولين وبتاع. تصور في واحد كان عنده 35 محمول، يعني انا معايا محمول واحد بس، خلاص انا دماغي هيفرقع من كتر المكالمات، ده 35 محمول، انا مش فاهم يعني ده بيعمل ايه ده، يعني مراته رنه، ها، وابنه رنه، وابنه الثاني رنه، وابنه الثالث رنه، وجاره رنة والرئيس في العمل رنة، ده الواحد اتجنن لما كان عنده 5000 محمول، ده هيشيلهم في قفة ولا في مقطف ده ولا هيعمل بهم ايه؟ وحمايه رنتهم ازاي؟ اتصور بني ادم عايش اول ما يوصل الساعه 3 بالليل وتعب رامي نفسه زي القتيل جيفة بالليل ها حمار بالنهار يحمل اسفارا مش فاهم اي حاجه في اي حاجه، عمال يطوف في الدنيا كلها ولا يستفيد بشيء. فالذكر ده اللي هو حياه القلب. طيب الذكر ده له فوائد كثيره، طبعا انا ساحاول ان اذكر بعض الفوائد، معلش جايز يعني ان احنا نطمئن شويه في هذا الباب، وجايز ناخد مره حلقه وحلقتين وثلاثه. ليه؟ لان قلت لكم الذكر ده له فوائد كثيره وهو حياه القلب وعلامته، فعشان كده هنقف مع بعض فوائد الذكر، وبعدين ان شاء الله عز وجل يعني التقينا مره اخرى سنذكر شيئا من الاذكار الموظفه بقى، يعني اذكار مثلا زي ما قلنا في اذكار النوم، اذكار الاستيقاظ، اذكار دخول الخلاء، عايزين بقى نقول اذكار الطعام واذكار الريح وبعض نماذج الاذكار الموظفه، ونقف على المعاني الجميله ونغطس كده ونستخرج اللآلئ والدرر من المعاني من تحت الالفاظ النبويه. الذكر قبل ما ادخل في فوائد الذكر عايز اقول حاجه مهمه، وهي ان الله تبارك وتعالى لما خلق الانسان جبله على محبه ان يعمل باجر. خلي بالك لان هذا الكلام مهم، ما يشتغلش الا اذا كان فيه حاجه، انما يشتغل كده بلا دافع مثلا ده غير موجود. انا بقول الكلام ده ليه؟ لانه ينسب الى رابعه العدويه، وده كلام دارج نسمعه كتير، أنها كانت تدعو الله عز وجل، وأنا ما أظن أن هذا يصح عن رابعة العدوية، ولو صح لكان منقوضا بما سأذكره. ينسبون إليها أنها كانت تقول: اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك. طبعا الكلام ده بعض الناس الله كده ويعمل كده، لا الكلام ده غلط. ليه غلط؟ ليه؟ لأن المرأة إذا قال احرمني من جنتك خلاص، وبعدين يقول أرني وجهك، ده كلام متناقض، لأن الله عز وجل لا يرى إلا في الجنة، ما دخلش الجنة مش هشوف ربنا سبحانه وتعالى، إزاي بقى يقول احرمني من جنتك وعايز أرى وجهك؟ الكلام كلام متناقض ما ينفعش. لن يرى وجه ربه الكريم إلا إذا دخل الجنة، تمام؟ وبعدين الاستعادة من النار دي حاجة بسيطة؟ ده في حديث النبي عليه الصلاة والسلام سأل رجلا بيقول له: ماذا تقول في صلاتك وانت بتصلي وبتدعي ربنا كده بتقول ايه؟ قال: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. ايه الدندنة؟ انك تسمع صوت وما تفهمش بيقول ايه، ادي معنى الدندنة. فهذا الرجل كان بيصلي خلف معاذ بن جبل، فيسمع معاذ بن جبل عمال يقول ايه كلام هو مش فاهم ولا كلمه، بس حاسس ان فيه كلام، تمام؟ والنبي عليه الصلاه والسلام يصلي جنبه يسمع ايه برضه صوت ومش عارف يميز الكلام، بس معاذ بيدعو كثيرا والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو كثيرا، فبيقول له: انا الدندنه بتاعت معاذ ودندنتك يا رسول، انا ما فهمش من حاجه، بس انا بقول كلمه واحده بس، اقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال: حولها ندندن. أنت اللي مش فاهمه ده كله هو خلاصته اللي أنت قلته، حولها ندندن. فالاستعاذة من النار ده حاجة كبيرة جدا علمناها الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من النار، ما يجيش واحد يقول له ويدعو الله عز وجل ويقول إن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك. الكلام ده كلام مش مفهوم، والكلام ده كلام غلط. تمام؟ ربنا عز وجل خلق في الإنسان طبيعة التاجر، عشان كده نصب الجنة والنار. هل تعمل صالحات هتدخل الجنة، تعمل سيئات هدخلك النار. إنما واحد لا جنة ولا نار مش ممكن يعمل حاجة أبدا. يبقى إذن خلق التجار موجود في الإنسان، لا يعمل الشيء إلا بأجر، أو لا يترك الشيء إلا خوفا. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا في حديث المعنى فيه لطيف جدا، وحديث رواه الإمام أحمد، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. الفسيلة اللي هي النخلة الصغيرة كده، الشتلة بتاعت النخل. النخلة دي على ما بتكبر وبعدين تجيب ثمر عايزة لها بتاع 5 سنين 6 سنين. طيب أنا دلوقتي بغرس الشتلة بتاع النخلة، الساعة قامت خلاص، بوادرها قامت. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له شيء، ارميها بقى، ما انت هتزرعها لمين؟ ما انت النخل اللي انت بتاكل منه ده زرعه اجدادك، فزي ما احنا اكلنا من زرع اجدادنا بنزرع لاحفادنا ايضا. تمام؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: خالف طبعك واغرسها. طب ايه طبعه؟ انه ما يعملش حاجه الا لهدف. انا دلوقتي بغرس النخله عشان زي ما أكل، زي ما قلت لكم، من أجدادي أو لا أحفادي يأكلون. إذن في مصلحة، في هدف عندي. طب أنا بغرس الفسيلة، الساعة ستقوم، أغرسها لمين؟ ما فيش حد هيأكل منها. قال له لا، كأنما قال له: خالف طبعك واغرسها. الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، وكانوا في غزوة من الغزوات، ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال: الجنة. كان معاه شوية تمرات بيأكلها كده، لما سمع هذا الحافز قال: إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات، فرمى التمرات وقاتل حتى قتل. طيب أنا عايز نعرض السؤال كالآتي: ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال له: ولا حاجة، لا لكش حاجة خالص. ده كان ممكن يرمي التمرة ويدخل في غمار القتال؟ لا، الذي أغراه بهذا أنه نصب الجنة في مقابل قتله في سبيل الله. وأيام ما كان ابن الزبير يعني في المشاكل اللي على الخلافة والكلام ده، جاء واحد بقى فارس كده مغوار كده وبيعرض خدماته على ابن الزبير، بقول له: أنا مقاتل مغوار وكويس مش عارف ايه، أنا إذا دخلت معك وقاتلت معك هتديني إيه؟ قال له: أعطيك كذا وكذا. قال له: هات. قال له: لا، مش هما نقاتل وبعدين أشوف أنت أبليت بلاء حسن ولا لا. فتولى عنه وهو يقول: أراك تأخذ روحي نقدا وتعطيني دراهمك نسيئة. يعني واخد روحي نقدا وبتديني الدراهم بتاعتك بالقسط، انت مش عرفني ملوك نموت فلن استمتع بهذه الدراهم. فهذا الرجل اهو عارف انه اذا مات مش هستفيد حاجه. اذا خلق التجار ده موجود عند البشر، مفيش حاجه اسمها لا، ما اسمها تعمل كده، لا، الانسان لم يخلق لهذا. عشان كده القطاع الخاص ليه ناجح، القطاع الخاص عن القطاع العام؟ القطاع الخاص رابط الاجر بالانتاج. يعني أنا مثلا لو أنا بشتغل بالقطعة عندي، واحد قال لك القطعة بجنيه مثلا، أنا وأنا قاعد هقول المثل: يا أخي الإيد البطالة نكسب، أنت قاعد ليه؟ اشتغل وهات فلوس. تمام؟ يعني كل ما تشتغل وتأدي إنتاج تاخد في مقابلها أجر. إنما القطاع العام أنت من 8 لـ2، اشتغلت ما اشتغلتش هم الراتب بتاعك موجود. تلاقي القطاع العام ناجح والقطاع الخاص ناجح والقطاع العام واقع. ليه؟ رعاية لهذا المعنى. خلاص؟ فلأن المسألة كذلك فسوف نتكلم عن بعض فوائد الذكر. تمام؟ من فوائد الذكر أنه يحدث رقة في القلب. الرقة دي رقة القلب علامة عافيته وعلامة قوته. ها؟ يعني القلب غير الجوارح، القلب شد عليه يقوى، الجوارح شد عليها تضعف. يعني شوف الشاعر بيقول ايه عشان ابين لك بقى ايه الفرق. الرقة اذا ادركت الجوارح ضعفت بها. يقول: لو ان سلمى ادركت تخددي ورقة في عظم ساقي ويدي وبعد اهلي وجفاء عودي عضت من الوجد انامل اليدي. التخدد اللي هو هزال الخد، كتر ما هو حزين بقى جلد على العض، ها، وبعدين بقى من كتر البكاء حصل له بقى ايه زي ما تقول يعني خطان اسودان كده في الخد. يعني لو ان سلمى ادركت تخددي ورقة في عظم ساقي ويدي، اهو رقة العظم الساق معناها دلالة على الضعف والوهن. شوف الرقة في الاعضاء ضعف ووهن، والرقة في القلب قوة. الرقة دي لها بتفرز حاجة مهمة جدا، ألا وهي سخونة العين. قلب الرقيق بيتعاون القلب مع العين. ما هي علامة القلب الرقيق إيه؟ الذي تقبل الموعظة، سخاء العين بالدمع، بخلاف الإنسان الجامد. يعني شوف مثلا عمر الخطاب رضي الله عنه، كان كثير البكاء مع ما عرف عن عمر رضي الله عنه في الجاهلية من الصرامة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة البارحة، أي في المنام، فرأيت قصرا ورأيت عليه جارية تتوضأ، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. قلت: ومن هذه؟ قالوا: هذه امرأة عمر. قال: فلما ذكرت غيرتك يا عمر وليت مدبرا. كان عمر الخطاب جالس، كان جالسا، فبكى عمر وقال: يا رسول الله، أعليك أغار؟ أغار منك أنت وأنت الأمين؟ وفاء نادر، وفاء النبي صلى الله عليه وسلم ده نادر، يراعي الصحبة حتى في المنام، حتى في المنام. كان عمر كثير البكاء، وأنا أمثل بعمر لما قلت لكم أنه كان في الجاهلية شديدا، فلما أسلم رق قلبه. وأنت تعلم رقة القلب، علامة رقة القلب دموع العين. والرقة دي فيها حرارة، لأن العين لا تدمع إلا إذا حصل سخونة للإنسان. الإنسان البارد لا يبكي أبدا، إنما الإنسان الحي اللي قلبه فيه حرارة ده هو كثير البكاء، كثير الدمع. فلذلك لما يرد الذكر على القلب، وقلنا الذكر حياة وفي رطوبة، لما القلب يحصل له نوع من الرطوبة تترطب العين أيضا بالدمع. من فوائد الذكر أيضا أنه سبب للرزق، كما في مسند الإمام أحمد ورواه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد. طبعا الإمام البخاري، معلش دي حاجة حاشية مهمة، له كتاب الصحيح البخاري وله كتب أخرى. صحيح البخاري ده عبارة عن كتب، من داخل الكتاب كتب، يقول لك كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الطهارة، كتاب مثلا الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب إلى آخره يعني. فمن ضمن الصحيح كتاب اسمه كتاب الأدب، خلاص. فلما صنف البخاري كتابا في الأدب غير الصحيح سماه كتاب الأدب المفرد. كلمة المفرد يعني إيه؟ أي الذي أفرده عن أدب الصحيح. ها؟ عشان أنت لما تيجي تقول أخرج البخاري في الأدب يوم يلتبس على السامع، يا ترى أخرجه في أدب الصحيح ولا في الأدب المفرد. فأنت عشان كده لما تحب تعزو إلى الأدب المفرد تقوم إيه، لازم تجيب كلمة المفرد دي عشان ما يحصلش فيه نوع من الالتباس بين أدب الصحيح وبين الأدب المفرد. فهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي عليه جبة سيجان مزرورة بديباج، الديباج اللي هو الحرير. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما شافه قال: هذا يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راع. عارفين الفارس؟ فرسان اللي هم الناس اللي إيه؟ كبارة قوي، لهم نسب ولهم وجاهة ولهم حشمة، غير الراعي. خلاص يعني عايز بيقول الأعرابي ده جاي عايز يحط من أصحاب الأنساب الكبيرة والمكانات العظيمة وعايز يرفع الناس الوضعاء. طبعا مش المقصود ان الراعي وضيع ولا الكلام ده يعني، بس ده ايه، الرجل ده عايز بقى يعني يرفع من لا يستحق ويضع من يستحق. فقام قايم له على طول، مسكه من هنا خلاص وجبذه وقال: ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل؟ ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لما حضرت نبي الله نوحا عليه السلام الوفاة دعا ابنه. وفي رواية أحمد في آخر مسند عبد الله بن عمرو بن العاص من مسنده قال: دعا ابنيه. خلاص، فقال له أو لهما على الرواية الثانية: إني قاص عليك الوصية. بيموت فبيقول آخر كلمة، وآخر كلمة دي ملخص حياة الإنسان. عايز تعرف كل بني آدم كان شغال إزاي في الدنيا، اسمع آخر كلمة قالها قبل ما يموت. ممكن نقول له: يا ابني المصنع، المتجر، الصفقات الفلانية العلانية، وموت. يبقى هي دي كانت حياته: راقب الناس في آخر كلمة يقولونها على فراش الموت، ده ملخص حياته. فنبي الله نوح عليه السلام بيقول لابنه بقى: إني قاص عليك الوصية، هوصيك يعني، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كانت حلقة مبهمة يعني حاجة حديد في حديد كده يعني لقصمتهن لا إله إلا الله. وآمرك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. هو ده الشاهد. الحديث طبعا له تتمة ربما نتعرض إليه فيما بعد. يبقى إذن الشاهد من الحديث: وآمرك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. انت عارف الحديث ده بيفسر لنا آية في القرآن في سورة الإسراء، ومعناها لطيف. شوف ربنا عز وجل بيقول ايه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أول ما تلاقي صفة الحليم في أي آية اعلم أن العبد مستحق للعقوبة بشيء تركه وقد أمر به. يعني كل شيء إن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. علماء الأصول، أصول الفقه، أصول العربية يقولون نفي الاستثناء يفيد الحصر. أداة الاستثناء في الآية إيه؟ إلا. طيب قبل إلا دي في أداة نفي؟ آه. وإن، وإن هنا بمعنى وما، بمعنى ما، إن هنا بمعنى ما، وإن من شيء أي ما من شيء، فما نافية إلا يسبح بحمده، كل شيء يسبح بحمد ربه، ولكن أنت لا تفقه تسبيحهم ولا تعرف لغتهم. إنه كان حليما، طالما إن سبحان الله بحمده، وهذا من أجل الذكر كما قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. خلاص انت بترزق بالكلمة دي بالذكر ده، طب انت ما تذكرش يبقى ما تستاهلش تاكل. فهو أكلك حليم لأنها بهذه الكلمة يرزق كل مخلوق. طب اللي ما يسبحش ده المفروض ما يأكلش، لا ده بيأكل، يبقى تجاوز عن ذنبه وتجاوز عن هفوته، يبقى حليما. إنه كان حليما، علمنا بكلمة حليما أنه مستحق للعقوبة، ولكنه يرزقه. ها، عشان كده جاء غفور. يبقى الحليم غفور، وساعات تيجي غفور حليم، ويعني ده برضو التقديم والتأخير بيبقى له معاني. يبقى إذن الذكر له يرزق المرء به. طب الذكر حاجة خفيفة، يعني في حديث جابر عند الترمذي وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. طب انت سيب لسانك عطلان ليه؟ قاعد كده هو ليه؟ مبحلق في الهواء وساكت ليه؟ ما تقول، قول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده كده. لان ايه؟ ما تحركت به شفتاه. يبقى انت كده عنوان الذكر وعنوان ان القلب حي وليس بغافل، تحرك الايه؟ تحرك الشفة بذكر الله تبارك وتعالى. وطبعا احنا ايه ما زلنا يعني في فوائد الذكر، وسنقف معها بإذن الله تبارك وتعالى، ونتلقى بعض الاتصالات. في اتصالات يا أخ عبد الحميد؟ طيب ماشي. نعم 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 تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ أبو إسحاق.
أي نعم.
أشهد الله إني أحبك في الله شيخ.
حبك الله، جزاك الله خير.
الله أن نكون من الذاكرين دائما الشاكرين.
الله يحفظك. آمين.
لو سمحت أنا عندي سؤالين لحضرتك.
نعم.
السؤال الأول بخصوص مسألة ختان النساء. حضرتك سمعنا كلام كتير قوي في الفضائيات والإذاعات والجرائد في بتضارب يعني غريب جدا في المسألة دي، والواحد مننا أصبح حيران. وإحنا طول عمرنا نعرف إن اسمه طهارة، يعني حتى كنا بنعمل الولائم فيه. فريت حضرتك تفتينا في المسألة دي لأن الواحد بقى أصبح فيها حران جدا. حضرتك بالنسبة للسؤال التاني اللي عندي، يعني حضرتك يعني احنا من زمان نعرف ان صحيح البخاري وصحيح مسلم يعني هم اصح كتابين في الاسلام بعد كتاب الله عز وجل. ومن حوالي 10 سنين كده طلع لنا ناس وابتدوا يشككونا في يعني في هذه الاحاديث، ويقولوا ان هذان الكتابين فيهم احاديث مكذوبه واسرائيليات. فاصبحت برضه في حيره، يعني الواحد مش عارف ايه الصح. وحضرتك نعرف ان حضرتك طبعا اهل تخصص في علم الحديث، ويعني حضرتك يعني مش قمت بالرد على الناس دي. الغرض من سؤالي يا شيخنا ان انا تاجر، يعني الغرض من سؤالي ده هو اللي هو السؤال الثاني، ان انا تاجر ومش عارف ازاي انصر السنه، لان انا وقتي ضيق ولا استطيع ان يعني اتزود بالعلم الكافي لضيق وقتي، وان كان عندي بعض العلم القليل جدا جدا، ولكن ارجو النصيحه لي يعني. فانا كل اللي املكه هو بعض العلم والمال، فايه النصيحه اللي اخدم بيها السنه؟ وجزاكم الله خيرا يا شيخنا.
بارك الله فيك. نعم، في اتصالات اخرى؟ طيب هات لي اتصالات. اي نعم، ماشي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اولا انا بشكر حضرتك وبشكر كل المشايخ وعلى راسهم حضرتك والشيخ محمد حسين والشيخ محمد حسين والشيخ محمود بن مصري.
نعم.
وبعدين انا بترجى حضرتك رجاء ليك ولكل المشايخ اللي انا ذكرتهم، اني انا عايز حضراتكم تتكلموا في الموضوع اللي انا ان شاء الله سوف اطرحه على حضرتك لأهميته في هذا الزمن. اولا انا عايزه حضرتك انك تتكلم على اهميه التعدد في هذا الزمن، عشان احنا في ارامل كتير وفي مطلقات وفي بنات سنهم ازداد قوي، وكل دول كل دول محتاجين الزواج، وكل دول ان احنا عايزين الحلال وعايزين العفه وكل حاجه، بس مفيش كل اللي هو هيقولك ايه لا التعدد حاليا كل الناس اساءت ليه باللي احنا شايفينه على الفضائيات وشايفينه في الواقع الحالي اللي احنا شايفين الناس ان هم بيعددوا ازاي. لكن بطلب من حضرتك انك انت هتوضح عملية التعدد وعملية اهميتها حاليا. يعني انا بسمع حضرتك وبسمع الشيخ محمد حسين، توبوا عايزين التوبة. طيب احنا عايزين البديل، عايزين الحلال للشباب، بحيث ان الشباب هيسيب الحرام ويكون قصادهم هنا الحلال.
انا خلاص فهم
وفاهم. يعني انا بقول يعني بلحظة واحدة ان انا بأناشد كل امرأة.
فهمت خلاص يا عبد الحميد. نعم بارك الله فيك. غير طيب ماشي الله. ده احنا كده هنطفي العيش الضبابير، ده النساء هياكلونا. قول. طيب ماشي يلا. عليك السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
اسأل الله ان يزيدك علما وعمر كده ان شاء الله.
الله يحفظك بارك الله فيك.
كان ليا سؤال كده، سؤالين.
نعم.
السؤال الاولاني عن سورة قل هو الله احد. في حديث فيما معناه من قرأه 10 مرات بني له قصرا في الجنة. فعايز يعني اعرف فضل قراءة قل هو الله احد.
نعم. طيب ايه حاجة تاني؟ طيب يا عبد الحميد. يلا غيره هات. نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف الحال يا شيخ إسحاق؟
الله يحفظك.
بارك الله فيكم.
أبو إسحاق. نعم ماشي.
حضرتك بالنسبة لصلاة التهجد.
أسمعك، تفضل.
لو الواحد ما قدرش، يعني المفروض هم تقريباً 11 ركعة. فالواحد لو مثلاً على قدر المستطاع عام بالليل صلى ركعتين، صلى 4. هل هذا يجوز؟ الواحد عايز يعرف يعني.
لا حاضر.
وهل لو الواحد مش مقتدر مثلا انه يصلي، يعني ان كان السكر عنده سكر مثلا بيدوقه شويه او بينمي الجسم وكده، فهل لو صلى وهو قاعد هل يجوز؟
نعم.
صلاه الانسان في السنه او في التهجد او في يعني الصلاه اللي هي النافله.
طيب
هل يجوز ان هو يصلي وهو جالس علشان طيب. بس مجرد الدوخه بتاعت السكر.
طيب ماشي فهمت. غيره. طيب يلا ما تفضل.
الو.
نعم.
الو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله فيك يا شيخ ابو اسحاق.
الله يحفظك.
كنت عايزه بس اسال حضرتك سؤال. انا من بعد ما شفت الحلقه بتاعت النهارده بتاعت الشيخ حسين يعقوب وانا حاسه ان انا الصلاه بتاعتي اللي فاتت دي كلها ما فيش فيها اي خشوع. فانا النهارده صليت زي ما الشيخ محمود حسين يعقوب قال لنا النهارده، ولكن عايز اعرف هل الصلاه بتاعتي اللي فاتت دي قبلت ولا لم تقبل؟ وازاي ان انا اخشع في الصلاه؟
اي نعم. طيب
ده سؤال.
طيب حاجه تاني؟ طيب بارك الله فيك. طيب هنبدا بقى بالاسئله اللي هي ايه اللي ممكن تاخد كلمه ونص دي. طبعا السؤال الاخير ده الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله هو اللي جاوب عليه،
لان هو اللي عمل الحدوته يعني، فانا ايه يعني مش هشيل انا الموضوع يعني. لكن هو عايز بس الفت يعني النظر للكلمه الاخيره التي ذكرتها الاخت، وهي هل صلاتي مقبوله ام لا. ليس لانسان ابدا على وجه الارض ان يقول الصلاه مقبوله او غير مقبوله. وانا بكل اسف بسمع العباره دي برضو في بعض الفتاوى والكلام ده، يسال صلاه مقبوله ولا مقبوله ان شاء الله. لا لا، ليس لاحد ان يقول مقبوله او مردوده، انما وظيفتنا ان نقول هي باطله ام صحيحه، لان في فرق ما بين البطلان والصحه وما القبول والرد. اما القبول والرد فلا يفتي في هذا الا نبي فقط، انما كلنا لا ندري اعملنا مقبول ام لا. خلاص، يبقى مساله مقبول مردود ما فيش حد يسال السؤال ده اصلا، انما اللي يسال يقول اصلاتي صحيحه ام باطله. اذا كان بقى استوفى اركانها وشرائطها وواجباتها والكلام ده خلاص يبقى صلاته صحيحه والا كانت باطله. تمام. وانا برضو هنا اهيب بالشيخ ابي العلاء حفظه الله ان هو يعني يظبط المساله. بالنسبه لي سؤال يعني الاخ عن صلاه التهجد، وهو انه احيانا ما بيعرفش يجيب ال11 ركعه. احنا بنقول له صلي ما استطعت، لكن داوم عليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب العمل الى الله أدومه وإن قل. أنت ممكن تجيب ركعتين فقط قيام ليل بس تداوم عليهم، يكون أحب إلى الله عز وجل من أنك تجيب 11 ركعة وبعدين تنزل لثمان ركعات وبعدين تنزل ست ركعات أربع ركعات ركعتين مفيش. لا، أنت ترقى بنفسك وأنت أدرى بنفسك، ترقى واجتهد لأنك أنت تثبت ركعتين وبعدين تجيب أربعة وبعدين تجيب ستة، كل ما تجيب حاجة تثبتها حتى تنال هذه المحبة. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. هو طبعا بيشكو من مرضه، أسأل الله أن يعافي كل مريض. هل لو صلى جالسا أو قاعدا الصلاة يعني صحيحة؟ نعم صحيحة. وفيه حديث عمران بن حسين النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فيجوز أن يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في آخر حياته المباركة صلى قاعدا صلوات الله وسلامه عليه. بالنسبة لي سؤال الذي قال صحة حديث من قرأ قل هو الله أحد بنى له بيته عشر مرات، هذا الحديث منكر لا يصح. أما بالنسبة لي السؤال الأخت اللي هي بتتكلم عن التعدد، فده حاجة عايزالها إيه، عايزالها حلقة لوحدها، لأن المسألة مش زي ما بعض الناس متصور يعني إن يعدد وخلاص. لا، المسألة لها ضوابط. التعدد كفعل بتكتنفه الأحكام الشرعية الخمسة، ممكن يبقى واجب، ممكن يبقى مستحب، ممكن يبقى مباح، ممكن يبقى حرام، ممكن يبقى مكروه. خلاص، الأحكام الشرعية الخمسة دي تكتنف التعدد، والمسألة فيها تفصيل. وأنا من زمان جدا أدعو إلى التعدد، وأنا مش عايز النساء يزعلوا مني. ممكن في بعض النساء يقول والله الرجل ده احنا كنا بنستفيد منه بس بعد ما قال الكلمتين دول احنا مش عايزين نشوف شكله او مش عايزين نسمعه. لا، انا بقول له ايه، اربعوا على انفسكن، انا لا بحارب ولا بالكلام ده، كل حاجه عندي لها ضوابط. وكلامي في التعدد من يعني حوالي 14 15 سنه منذ فعلت هذه الفعله التي يعني اعتقد انها صالحه ان شاء الله تبارك وتعالى، كنت وضعت لها ضوابط كثيره. فانا ساؤجل المساله دي بإذن الله إلى الحلقة القادمة إن أحيانا الله تبارك وتعالى. وأنا مش عايز النساء يخافوا برضو يعني، برضو عشان إيه، أنا عارف ممكن كلهم يقعوا ويقولها يقولي الحلقة الجاية ويقعدوا كلهم. أنا إن شاء الله سأقول قولا بإذن الله تبارك وتعالى قولا محكما، نحن لا نسعى لإرضاء هوى أحد، إنما نحن أسرى بيد الشريعة. إذا كان الأمر حلال بنقول حلال، حرام بنقول حرام، لا ننظر إلى أهواء الناس مطلقا، ولم نعمل للناس يوما. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عملي وأن يتقبل عملكم. نرجع بقى للسؤال الأول، سؤالين ذكرهم الأخ الفاضل جزاه الله خيرا، لأنه مس مسألتين في غاية الأهمية، وأنا ما أدري يعني الوقت الباقي لعله لا يسعف أن أتكلم بإسهاب، لكن أنا سأحاول بقدر المستطاع أن أتكلم بكلام رصين دسم سهل ويكون في يعني إجابة إن شاء الله، ويكون فيه شفاء لما في الصدور. أما بالنسبة لمسألة الختان، ختان الإناث، فالكلام الذي ذكره الأخ إني حصل تضارب، ده شيء عجيب، هذا شيء عجيب، لا سيما إذا خرج هذا الشيء من أناس درسوا الفقه قبل ذلك. أنا مش قادر أستوعب ولا قادر أفهم إن إنسان درس الشريعة 20 سنة 30 سنة 50 سنة يجي يقول لك إن الختان الآن يفتي فيه الأطباء. الأطباء مالهم القص؟ ليس من حق الطبيب أن يقول هذا شرعا حلال ولا حرام، الطبيب عليه يوصف الحالة فقط. يعني مثلا يجي واحد عايز ينقل قرنية، أنا طبعا ما بتكلمش في قصة نقل الأعضاء ولا الكلام ده، لأن عندي في المسألة وقفة ولا زلت أنا أحرر المسألة، لكن أنا أضرب مثلا فقط، يعني عايز كلية، عايز قرنية، عايز أي حاجة، الطبيب بيقول ده عنده فشل كلوي يحتاج إلى كلية، خلاص؟ لو ما جابش كلية بمنظور الطب، يعني إحنا بنقول إن ده هيدخل في مسألة خطيرة جدا قد تودي بحياته، آدي نهاية كلام الطبيب. ما ينفعش يقول له ويجوز لك أن تنقل كلية، ده مش شغله، ده شغل الفقيه، هو يوصف الحالة، يوم المريض ياخد الفتوى أو ياخد التوصيف الطبي ويذهب إلى الفقيه يقول له أنا محتاج كلية، هل يجوز أن أنقل كلية من فلان لفلان؟ لا، خلاص. قرنية العين يجوز؟ لا، تمام. يبقى الطبيب لم يكن مختصا في يوم من الأيام بالفتوى. الطبيب مثلا، الطبيبة لما بتيجي عشان تنظر إلى البظر بالنسبة للبنت اللي سنها 10 سنين مثلا، ساعات بيبقى فيه البظر طبيعي مش طويل مش عايز يتقص، فتقوم الطبيبة تقول لا ده كويس، خلاص، أو تقول ده طويل يحتاج إن احنا نشيل بعضه، انتهى دور الطبيبة عند التوصيف. أما مسألة يجوز لا يجوز يجب يستحب، مش شغل الطبيب يدخله في الموضوع أصلا. فأنا عايز أرجع وأقول هؤلاء الذين يقولون إن ختان النساء مش وارد في الشريعة أو إنه بدعة زي ما احنا عمالين نسمع الركام اللي بيطلع لنا كل يوم ده، ختان الرجال أهو واجب أم مستحب أم مباح أم بدعة؟ لا، هم يقولون أن ختان الرجال واجب. جميل، ما هو الدليل على وجوب الختان للرجال؟ آية وحديث اللي الفقهاء بيحتجوا بيها، يعني ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وفي صحيح البخاري أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم. القدوم ما يقول لك هل هو اسم مكان ولا اسم آلة، الصحيح أنه اسم آلة التي اختتن بها وقطع بها الحشفة، خلاص. قال لك ضم الآية، ضم الحديث للآية، الآية ثم أوحينا إليك أن اتبع، قال لك اتبع هنا فعل أمر، وكان من ملة إبراهيم الختان. لما نجيب الآية الحديث لكلمة اتبع في الآية دل ذلك على وجوب الختان، ختان الرجال. طيب أنا بقول ما هو الصارف الذي صرف ختان النساء فجعله مستحبا؟ احنا عندنا قاعدة في أصول الفقه تقول إن الأصل في الأدلة العموم. يعني إيه الكلام ده؟ إذا أنزل الله عز وجل آية فيها أمر فهو أمر للرجال والنساء معا، يا أيها الذين آمنوا، يبقى آمنوا دي مش للرجالة إنما هو للرجال وللنساء معا، خلاص. فإذا نهى وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فالأصل أن يعم الرجال والنساء معا. أدي معي كلمة الأصل في الأدلة الإيه؟ العموم، أي أن الأمر إذا جاء يعم الرجال والنساء معا، ما ينفعش يقول ده للرجال وده للنساء إلا بدليل، دليل تفريق. إذا نهى الله عز وجل أو نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن أمر فيعم الرجال والنساء معا إلا أن يقوم دليل تفريق، زي إيه مثلا؟ كقوله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. يبقى خلاص أنا عرفت الرجل إذا نابه شيء في صلاته الرجل يقول سبحان الله والمرأة تصفق بيديها. يبقى الشريعة فرقت ولا لا؟ فرقت. أنا عايز أقول ما هو دليل التفريق؟ إذا كنا في الأصل بنقول بالقاعدة دي ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم، أن تتبع دي رايحة لمين؟ للرجال لوحدهم ولا للرجال والنساء؟ لا، هي للرجال والنساء معا. جميل. يبقى الأصل أن وجوب الختان يعم النساء، ده الأصل. أنت بتقول لي لا الرجال واجب والنساء سنة، بقول لك أين دليل التفريق؟ قال لك عندنا دليل. ما هو؟ مش هجيب أخ إذا خفضتي لا تنهكي وأشمي والكلام ده عشان عملي دندنه علي. أنا هوريك بقى المحنة التي نعيشها الآن. يجي على الحديث الصريح ده ويقول لك ده حديث ضعيف، ولا واحد من اللي اتكلموا في مسألة الختان يعرف حاجة في الحديث، كلهم ضعفاء في الحديث، ما درسوش حديث أصلا. وأنا راجل متخصص في الحديث بقالي 30 سنة وأعرف اللي بيتكلم في الحديث ده بيفهم ولا بيفهمش. هم تلقفوا الكلام من أئمة قبلهم، ماشي الحال، أنا حوافق، هوافقك، بقول لك الحديث ده ضعيف، ما عندناش مشاكل في ضعف. لكن لما أتى بدليل التفريق، طب الحديث اللي فرق حديث المنكر، سكت عنه ليه؟ لما عملي ضعف لي لا تنهكي وخلاص، ولا أنا بيّنت اللي مش عارف الحقيقة العلمية وضعف الحديث، ماشي أنا موافقك. طب الحديث الذي فرق واحتج به الفقهاء الذين يفرقون في كتبهم، هذا حديث رواه الإمام أحمد وهو حديث منكر، وهو حديث اختلف في إسناده. الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. الحديث ده في اختلاف. الإمام أحمد رواه عن عباد بن العوام، عن حجاج بن أرطاط، عن أبي المليح ابن أسامة الهذلي، عن أبي أسامة الهذلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه أيضا حفص ابن غياث زي ما رواه عباد بن العوام. خلاص. لكن حفص ابن غياث ده نفسه روى هذا الحديث مرة أخرى عن حجاج بن أرطاط، عن أبي المليح، عن أبيه، عن شداد بن أوس. خلاص. وبرضو الحجاج بن أرطاط رواه مرة أخرى عن مكحول الشامي أبي عبد الله، عن أبي أيوب الأنصاري، وده إسناد منقطع. تمام. وروى النعمان بن المنذر عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث. فالإسناد الأخير ده معضل، لأن مكحولا الشامي هذا على رأي الترمذي لم يسمع إلا من ثلاثة من الصحابة، سمع من أنس بن مالك، وسمع من واثلة بن الأسقع، وسمع من أبي هند الداري. أبو مسهر إمام أهل الشام شكك في قصة أبي هند، وفي بعض العلماء زي أحمد بن يونس إمام أهل مصر قال لك رأى أنسا وأبا هند وسمع من واثلة. يبقى على رأي أحمد بن يونس لم يسمع من أنس ولم يسمع من أبي هند، إنما سمع من واثلة. الكلام ده معنى إيه؟ معنى إن أكثر شيوخ مكحول من التابعين، يبقى الإسناد ده معضل. تمام. حجاج بن أرطاط اللي هو الراوي المشترك في القصة دي كلها ما عدا الأخير سيء الحفظ، اضطرب حجاج بن أرطاط، مرة يودي شرق مرة يودي غرب، لم يتقن الحديث. الحديث ده معل بالمخالفة ومعل باضطراب حجاج بن أرطاط. هذا الحديث اللي وارد في التفريق وهو حديث منكر كما ذكرنا. فما الذي بقي؟ فالمفترض أنا لو عايز أحكم بالعدل يعني وأعمل الأدلة في مكانها، لا يجوز أن أحتج بهذا الحديث على التفريق بين الرجال والنساء. ولذلك ذهب إلى وجوب ختان النساء. ومعنى وجوب ختان النساء يعني تأثم المرأة إذا لم تختتن. ذهب إلى وجوب ختان النساء الشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد في الروايات الثالثة إلى وجوب الختان للرجال وسنية الختان للنساء. ماشي راضيين، هنتنزل اهو، راضيين تقول سنة، تقول أنه سنة، لكن تيجي تقول اعتداء على بدن الأنثى وأنه ده لا يجوز وأن ده الأطباء والكلام ده، الكلام ده منين جبته؟ الكلام ده لا يقوله إنسان درس الفقه الدراسة الطويلة، فضلا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. أنا عاذر العوام، أنا رجل أحيانا يكاد يعني الحليم يكون حيران بسبب هذا التخبط. إزاي واحد فقيه يطلع يقول هذا الكلام؟ إزاي يطلع ما فيش حاجة اسمها اختيال الإناث وده اعتداء والكلام ده؟ وإحنا بندرس في الأزهر مثلا من يوم ما الأزهر أنشئ مثلا تلاقي في كتاب الطهارة، افتح كتاب الطهارة على سنن الفطرة، ومن سنن الفطرة حتى حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة، من ضمن الخمسة في الختان، الختان. وفي الأثر الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول تفسير قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال ابتلاه، ده كلام ابن عباس، ابتلاه ربه بخمس في الرأس وخمس في البدن، ذكر من ضمن العشرة دول الختان اللي هو ملة إبراهيم عليه السلام. فالصحيح في ختان الإناث الوجوب الذي تقوم الأدلة به، والتفريق ضعيف جدا، تفريق ضعيف جدا، وأن المرأة إذا لم تختتن أثمت. الحاجة الغريبة جدا يا إخواني، يطلع واحد يقول لك بنات النبي لم يختتن. أنا عايز أقول ما الدليل عند هذا القائل اللي بيقول لك بنات النبي اختتنوش؟ أنا ليس من طبعي أقول أتحدى ولا الكلام ده، لكن في هذا الموضع أنا أتحدى فعلا أي إنسان يأتيني بدليل على أن بنات النبي لم يختتن. فيش إطلاقا هذا الكلام. طب إيه الدليل عنده؟ الدليل أنه ما عندوش دليل، الدليل أنه لم يجد دليلا. وطبعا إذا لم نجد دليلا رجعنا إلى الأصل، ودي قاعدة عند أهل العلم، إذا لم نجد دليلا رجعنا إلى الأصل. طيب الأصل عند العرب إيه؟ الأصل عند العرب الختان. كان العرب يختتنون وكان اليهود يختتنون أيضا، وطبعا الكلام ده ظاهر في حديث أبي سفيان الذي راه الشيخان في صحيحيهما، والإمام البخاري راه في كتاب بدء الوحي قصة أبي سفيان رضي الله عنه مع هرقل العظيم الروم لما سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام في الآخر خالص، في آخر حديث عند البخاري وليس عند مسلم، إن هرقل رأى ملك الختان أو رأى نجما في السماء، قال هذا ملك الختان قد ظهر، تمام، فخاف، وخاف إن دولة الروم تزول، فقالوا له إذا كان من اليهود ولا يهمنك شأنهم حنقتل كل يهودي. فقبضوا على واحد من العرب جابوه كشفوا عنه لقوه مختتن، فعرفوا إن العرب يختتنون، تمام. كان الختان عند العرب قديما، كان عند العرب موجودا ختان الرجال ختان النساء. تعرف مين اللي ما كانش بيختتن؟ وأنا عايز أي واحد يطالع تاريخ العرب القديم، وأنا استقيت هذا من تاريخ العرب، اللي ما كانش بيختتن عند العرب المرأة البغي، لأن هذا البذر مهيج للمرأة، عشان كده الزنا فاشي في بلاد في أوروبا وفي أمريكا والكلام ده، الزنا فاشي ليه؟ لا يختتنون. لدرجة إن كان في شتمة عند العرب زمان، لما واحد يحب يشتم واحد ويبالغ في شتمه كان يقول له يا ابن القلفاء، القلفاء المرأة التي لم تختتن، عايز يقول له أمك ليست عفيفة لأنها لم تختتن، يقول له يا ابن القلفاء. فإذا كان الختان عند العرب من المكرمات، أفيجوز لإنسان أن يقول بنات النبي لم يختتن؟ وكان ترك الختان عارا عندهم ويسب أحدهم فيقال له يا ابن القلفاء. إيه اللي بيحصل ده؟ بنات النبي، بنت أبي جهل وبنت أبي لهب تختتن وبنت النبي لا تختتن، إيه الكلام اللي بيحصل ده؟ فانظر كيف يركبون الظلماء ويخبطون خبط عشواء. عشان كده ترجيح وجوب ختان النساء هو الظاهر والأدلة قوية في هذا. وطبعا مسألة ممكن نتكلم فيها أكثر من كده. السؤال الثاني، الجماعة اللي بيعتدوا على البخاري ومسلم وكل شوية يقول لك ده البخاري في حديث مكذوبات وده حديث موضوع، أنا عايز أقول حاجة، هو الأمة دي كلها كانت مغفلة، ما كانش فيها واحد ناصح عشان يكتشف إن الحديث ده مكذوب في البخاري قبل أن يخلق الله عز وجل هؤلاء المجددينات؟ معلش أنا مش هقول المجددين، مش هقول المجددين أبدا. وطبعا دي لها نكتة لطيفة كده. مرة واحد من الأدباء وحكى هذه الحكاية محدث مصر الأشهر خاتمة المحدثين الكبار من مشايخ شيوخنا الشيخ أحمد شاكر أبو الأشبال رحمة الله عليه، هو اللي حكى الحكاية دي. والأديب اللي قال الكلمة دي الأديب كامل كيلاني رحمه الله، اللي هو كان يكتب أدب الأطفال يعني. فبيقول مرة واحد قال كلمة كده غلط في اللغة العربية كده، فقال إيه يعني ربنا عافينا من هؤلاء المجددينات. فواحد قال له إيه اللفظة الغريبة دي، لا هي جمع مذكر سالم ولا هي جمع مؤنث سالم، هتقول مجددات مثلا جمع مؤنث سالم، يتقول مجددون جمع مذكر سالم، فإيه بقى مجددينات دي؟ قال له هذا جمع مخنث سالم. فأقسم له سامعه إن اللغة العربية في أمس الحاجة إلى هذا الجمع خصوصا في هذه الأيام. فأنا عايز أقول المجددينات دول اللي عمين يتكلموا في الصحيحين هو البخاري ومسلم دول، يعني مثلا كتاب البخاري ده البخاري صنفه وبعدين حطه في صندوق كده ودفنه تحت الأرض، فواحد وعمال يحفر في الأرض لقى صندوق فتح وقال ياه ده كتاب اسمه البخاري اهو، هو البخاري كان كده؟ لا البخاري ما كانش كده طبعا. البخاري من يوم أن صنفه صاحبه رحمة الله على البخاري، البخاري ده حاجة كبيرة قوي قوي قوي، لو أن الله بعث البخاري من قبره فنظر إلى واحد من هؤلاء لجف في مكانه، مش هينظره أصلا، يبصله بس لا يجف، لا يجفن في مكانه من هيبة البخاري وإمامة البخاري. البخاري ده على مستوى الشخصي كان إماما عقدت عليه الخناصر، لم يقل واحد من في هذا الزمان المتطاول إن البخاري ما كانش بيفهم، إلا المجددينات بتوع آخر الزمان دول. البخاري مسلم مر على ملايين العلماء من أول البخاري لحد النهارده، ولا واحد من هؤلاء الملايين قال إن البخاري الحديث ده موضوع وده موضوع وده موضوع، لحد ما خرج هؤلاء الجهلة من الجحور وعمالين يتكلموا في المصادر الأصلية. البخاري صنف كتابه على أوثق الضوابط العلمية. وأرجو يا أخواننا ما تتصورش أنا بتكلم كلام عاطفي أبدا، أنا بأتكلم كلاما علميا، وشرط البخاري ده شرط متين كالمسمار في الساج، يعني حاجة ما تطلعش شرط البخاري. وأنا الحقيقة مش نفسي أتكلم وأعرف الجماهير كلها إيه شرط البخاري ومين البخاري وكيف صنف البخاري كتابه، عشان يعرفوا أن هذه الأمة عظيمة وأنها لن تموت، أمة أنجبت مثل البخاري والعلماء الأفذاذ الكبار الذين سبقوا البخاري، سواء كان من طبق التابعين أو تابعيهم أو أتباع التابعين أو كان من الأئمة المتأخرين عن طبق التابعين، أمة فيها واحد زي البخاري ده لا تموت. طلع ويقول لك الحديث ده مش عاجبني يبقى مكذوب. طيب يا أخي ردوا لأهل العلم، البخاري ده له 300 شرح وحاشية، الإمام مسلم له 76 شرحا وحاشية، يعني 300 شرح ده اللي احنا نعرفه اللي نعرف أسمائهم الموجودة في خزانات العالم، تمام؟ ومسلم له 76 شرحا، مطبوع من شروح البخاري لحد النهاردة حوالي 14 شرح تقريبا. ما يجيش واحد من هؤلاء يعد على 14 شرح، بلاش عد على 14 شرح لأنه مش هعرفهم ولا يعرفهم ما فين، أنا عايز يروح لشرح واحد فقط، فتح الباري شرح صحيح البخاري لخاتمة الحفاظ الأكابر المصريين حافظ ابن حجر العسقلاني شامة حافظ ابن حجر، عايز يروح للحديث اللي بيقول عليه موضوع شرح حافظ ابن حجر قال إيه فيه، إيه اللي حافظ ابن حجر إذا كان معنى فيه يعني مش تقيدون أن العالم كلهم جهلاء وهم فقط اللي بيفهموا، وطبعا هذه محنة كبيرة تدل على أن هذا المعترض لا يعرف قدر نفسه لأنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. كلام طويل، وأنا أرجو أن تتاح لي الظروف إن أنا أقدر أبسط شيئا من الكلام عن صحيح البخاري والكلام عن صحيح مسلم والكلام عن شرط البخاري والكلام عن شرط الإمام مسلم. لكن آتي على آخر الكلام السائل، بيقول إنه تاجر وهو بيحب السنة ونفسه يعمل حاجة، فماذا يفعل؟ أنا بقول لهذا الأخ جزاه الله خيرا ولكل من مثله من أصحاب الأموال، اكفلوا طلبة العلم، دور على طالب علم اكفله. طلاب العلم هم حرس الحدود، المؤسسة الرسمية لا تستطيع وحدها أن تدافع عن بيضة الإسلام، لأن في كثير من المواهب خارج المؤسسة الرسمية، وأنا أعرف كثيرا منهم. أنا مثلا وأنا لا أقصد أن أزكي نفسي يعني، لكن أنا رجل مثلا تخرجت في كلية الألسن قسم اللغة الإسبانية سنة 79، درست علوم الحديث من سنة 76 وأنا أدرس في علوم الحديث. أنا خارج لست متخرجا في جامعة الأزهر، لكن أنا أعرف في الحديث وأفهم في الحديث وأفنيت حياتي كلها إلى الآن في الحديث، وأتمنى أن ألقى الله واقفا وأنا أدافع عن بيضة الإسلام. فمثلي كثير من طلبة العلم برضو دول، هؤلاء ليسوا متخرجين من المؤسسة الرسمية، المؤسسة الرسمية لا تستطيع وحدها حتى تتضافر الجهود كلها ويدافعهم بيضة الإسلام. طيب أنت رجل عندك مال وعندك عاطفة ناحية هذا الدين، شوف طالب علم اكفله، قل له أنا أكفيك دنياك، أنا عندي مال وأنا بحب ديني، أنا أكفيك دنياك وأفرغ قلبك بشرط أن تجعل حياتك ذبا عن حياض الإسلام. أنت كده تبقى دخلت في الصنفين المحسودين حقا، كما في حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن أو آتاه الله العلم أو آتاه الله الحكمة فهو يعلمه الناس أو يعلمها الناس أنا الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. أنا عايز أقف أخيرا يعني عند قوله صلى الله عليه وسلم هلكته، أي أن هذا الرجل من شدة بذله في الله أهلك ماله بالإنفاق، مش بينفق كده بالراحة كده، لا، أهلك ماله بالإنفاق. لكنه صلى الله عليه وسلم ذكر قيدا في المال لم يذكره في العلم، قال في الحق. في واحد بيهلك ماله في الباطل على شهوات، لا يبقي ولا يذر على شهوات، قال له لا، لا تكون محمودا ولا تكون مغبوطا محسودا إلا إذا أهلكت مالك في الحق. عشان كده قدم العلم على المال، لأنه لا يدري الحق من الباطل إلا إذا كان عالما. إما أن تكون بصحبة عالم، طالما أن أنت راجل تاجر وما عندكش حد، لا تستطيع أن تستدل على الحق وحدك، يبقى خلاص يبقى عندك عالم، أو أن تكون دارسا للعلم، يبقى أنت جمعت بين الفضلين، كنت عالما وكنت غنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبشة الأنماري الذي رواه الترمذي وابن ماجة والإمام أحمد، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. أول واحد في النفر الأربعة دول رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل، ده رقم واحد. يبقى تعدى خيره بالعلم وتعدى خيره بالمال. يبقى إذن أي إنسان عنده عاطفة عنده مال وانتبه أخيرا إلى محنة الإسلام، أنا بقول له طلاب العلم يملؤون الأرض، وطلاب العلم كما أعرفهم أنا يدورون ما بين فقير ومسكين، الفقير هو الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي يجد ما لا يكفيه، ما عنده صحيح بس لا يكفيه. فبدل ما يروح يشتغل 10 ساعات في اليوم أو 12 ساعة في اليوم عشان يطلع له 300-400 جنيه، لا، أنا أقول له وفر العشر ساعات ادرس، وأوفر له الكتاب عشان يدرس منه، وأقول له وقتك وقف لهذه الأمة وأنا هصرف عليك لحد ما أموت، وسأكتب في وصيتي إن طلبة العلم يأخذون حصة من مالي إلى آخره. يبقى أنت كده أوقفت هؤلاء الطلبة وفرغتهم، بدل ما يبددوا جهودهم في الدنيا، أنا بقول له أنا محتاجك لتدافع عن بيضة الإسلام. بهذا يبقى احنا دللنا الأخ الكريم وأشباهه من أهل الفضل من أهل المال إلى كيفية استعمال هذا المال لاستثماره في الذب عن دين الله تبارك وتعالى. ويعني الكلام طبعا له ذيل طويل، والكلام له شجون، وأنا كلما تذكرت هذا شعرت بمرارة في حلقي كالمرارة التي شعرها هذا الشاعر من شعراء بلعنبر. وبهذا الشعر أختم هذه الحلقة. وهذا الشعر الجيد جدا وضعه أبو تمام في أول ديوان الحماسة، وأبو تمام ده كان شاعرا فحلا. شوف بقى لما الشعر الفحل الجواهرجي ده هو اللي يختار من أشعار الناس، لا شك أنه سيختار ذروة أشعار الناس. هذا الرجل اللي هو من بلعنبر الشعر ده سرقت إبله، فراح يستنفر قومه، يا جماعة الحرامية خدوا الإبل، ما عملولوش حاجة. فتوجع قال أنا يعني كان نفسي أبقى من قبيلة قوية، أول ما أقول لهم الإبل سرقت ييجوا عشان يستنقذوا الإبل، لكن أنا بكل أسف أنتمي إلى قبيلة ضعيفة. يقول لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، إذا لقام بنصر معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا، قوم إذا الشر أبدى ناجزيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين أندبهم في النائبات على ما قال برهانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.